نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، وقلنا أن هي فقرات انتقاها العلامة السعدي رحمة الله عليه من كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ونقوم بالتعليق عليها حسب الاستطاعة. يقول شيخ الإسلام: والغني الشاكر والفقير الصابر أفضلهما أتقاهما لله تعالى، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. وعليه فمقياس الأفضلية عند الله عز وجل هو التقوى، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما كون أن الرجل غني وينفق ماله في طاعة الله، والآخر صابر فقير ويحتسب ويصبر على ما هو عليه من فقر، وبناء على هذين الوصفين يكون التفضيل، هذا غير صحيح. أعيده: مقياس الأفضلية عند الله عز وجل مقرون بتقوى الله عز وجل، وليس الوصف بالغنى والشكر أو الفقر والصبر دليل على الأفضلية عند الله. فإذا كان الرجل كثير المال وينفق ماله في طاعة الله عز وجل، والآخر فقير ويحتسب عند الله عز وجل، من خلال هذين الوصفين يكون التفضيل، هذا غير صحيح، بل الصواب التقوى. فإذا كان الرجل فقيرا وصابرا ومتقيا لله عز وجل فهو أفضل من الغني الشاكر الذي ليس عنده من التقوى كما عند الفقير الصابر. يقول: الكلام الحرام يجب الصمت عنه، وفضول الكلام ينبغي الصمت عنه. اكتب عندك: في الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا شيخ الإسلام فرق بين الكلام الحرام وبين فضول الكلام. معنى كلمة الكلام الحرام أي أن يتكلم بغيبة ونميمة ويفسد بين الناس، أو يتكلم بنشر بدعة أو الدعوة إليها، أو يثني على المبتدعة. هذا كله من قبيل الكلام المحرم الذي يجب على الإنسان أن يصمت عنه ولا يحل له أن يتكلم. لذلك أشرنا قبل ذلك إلى الحكمة الباهرة في خلقة الإنسان على ما هو عليه، ومدى تناسب هذه الخلقة مع الأحكام التكليفية. وهذا يندرج تحت قوله تعالى: الذي قدر فهدى. وهذا نوع من أنواع الهداية الأربعة، وهي هداية كل مخلوق إلى ما خلق له. فعلى سبيل المثال تجد أن الله عز وجل خلق فينا أداة الكلام، وهي الفم، بما فيه من اللسان، وبالداخل الحنجرة والأسنان إلى غير ذلك. وتجد أن عند المكلفين أن الأصل في الفم الإغلاق أم الانفتاح؟ الإغلاق، بعكس العينين وبعكس الأذنين، فالأصل في الفم الإغلاق. والله تبارك وتعالى وضع للفم شفتان، إذا أطبقهما الإنسان يستحيل أن يخرج منه لفظ واحد، ولا يوجد ذكر للآدمي يستطيع الإنسان أن يتكلم به بلسانه دون أن تتحرك شفتاه إلا ذكر واحد، وهو لا إله إلا الله، الذكر الوحيد الذي أمر به الشرع وينطق به الإنسان، ولا تتحرك الشفتان لا إله إلا الله. غير ذلك لا بد من حركة الشفتين في الذكر المشروع. وعليه يقول عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعكس النظر وبعكس الاستماع. يبقى أي كلمة يتكلمها الإنسان سيحاسب عليه. لما؟ لأن الأصل في الفم الإغلاق، وجعل ربنا عز وجل للفم شفتان، إذا أطبقتا لا يتمكن الإنسان من أي كلام محرم. يبقى لما قال شيخ الإسلام الكلام المحرم يجب الصمت عنه، هذا تكليف بما في الاستطاعة وتكليف بالمقدور. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل نقتصر منه على محل الشاهد، وهو: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم فعل المأمور على الاستطاعة، ولم يعلق الانتهاء عن المحرم على الاستطاعة. انتبهوا لي كويس، علق فعل المأمور على الاستطاعة. يبقى ممكن أنا أقول لأخي: الله سبحانه وتعالى أوجب علي وعليك كيت وكيت وكيت، فعل مأمور. هو تعذر لأنه لا يستطيع، خلاص طالما يتعذر معفو عنه ويؤجر على قدر نيته. لحظة يا شيخ محمد، طيب ترك المنهي عنه ما علقه الشارع على الاستطاعة، بل قال: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وبناء على ذلك، إذا تعلل إنسان بأنه لا يستطيع ترك المحرم، علته مردودة عليه ولا يعذر في هذه العلة، وإن كان في حقيقة الأمر لا يستطيع فهو كاذب. انتبهوا لي كويس، تعليق فعل المأمور على الاستطاعة بدليل الشرع: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما ترك المحظور فلا يعلق على الاستطاعة، وعليه قرر أهل العلم، انتبه، أن فعل المأمور أعظم أجرا من ترك المحظور. هذا على وجه الإجمال، فعل المأمور أعظم أجرا من ترك المحظور، والأجر المترتب على فعل المأمور أعظم من الأجر المترتب على ترك المحظور. كلام واضح ولا يحتاج لكتابة يا إبراهيم؟ أو سؤال شيخ محمد؟ تفضل. نعم، الصوت مش واضح، مش كده؟ هذه مشكلة تانية. تفضل شيخ محمد. صوت شيخ محمد الله يكرمك. لا، ما علينا من وصفه بقى. لا كده هو الامر مشكل. خد بالك، الأمر هذا يتعلق به الأمر بالفعل والنهي عن الترك من وجهين. معايا؟ يعني مثلا إيه؟ ما هو لو أخذنا بقول هذا القائل سينسحب هذا الكلام على كل شيء، صح؟ يعني إيه؟ أمرنا بالصلاة، يبقى على قدر الاستطاعة. خد بالك أنت إزاي؟ طيب لا أستطيع أن أصلي، مع أخي الفضل، يبقى بناء على ذلك فعل المأمور هذا منوط بالاستطاعة، ده قاعدة عامة. ولكن العجز ما ضابط العجز؟ يعني بمعنى إيه؟ متى يقال عن الإنسان أنه عاجز ولا يستطيع؟ الجواب بتختلف من إنسان لإنسان ومن عبادة لعبادة. وهناك بعض العبادات لا تسقط على الإنسان مطلقا طالما أن معه عقله، ومنها الصلاة. يعني هب أن الإنسان ما يستطيع أن يصلي، إيه معنى كلمة لا يستطيع أن يصلي؟ يعني لا يستطيع أن يتوضأ، يتيم، لا يستطيع أن يتيم، يصلي بغير وضوء وبغير تيم، لا يستطيع أن يقف، يصلي جالسا، مضبوط؟ كما هو معلوم. يبقى معنى ذلك أنه لا يوجد حال للإنسان قط يخول له من قبل الشرع من شرع أن يترك الصلاة. الحالة الوحيدة التي يخول له أن يترك الصلاة إذا ذهب عقله فقط، والمرأة إذا كانت حائض أو إيه أو نفساء. يبقى الله عز وجل أمرنا بإعفاء اللحية كويس من وجه، والوجه الآخر نهانا عن حلق اللحية. فإذا تعامل معها من الوجه الأول لماذا تركت من الوجه الثاني؟ مع آخر الفضل. والإجماع منعقد بين الأئمة كلهم على حرمة حلق اللحية ووجوب إعفائه. نعم. أي كتاب فقه يعجبك، أنا بقول لك أي كتاب فقه يعجبك اقرأ فيه سنن الفطر، أي كتاب سواء من المتقدمين أو من المعاصرين. إن وجدت غير هذا الكلام اعلم أن صاحب الكتاب أخطأ. معي أخي الفضل، صاحب الكتاب أخطأ، ما فيش نزاع من أهل العلم قط. وكما نقول دائما ونكرر، لابد أن نفرق بين أمرين، بين أن الإنسان يعترف بالتقصير في مسألة من المسائل أو في حكم من الأحكام، وبين أن يجادل بالباطل ويروغ روغان السعالم ليخول لنفسه المخالفة الشرعية. فرق بين هذه وبين هذه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علق فعل المأمور على الاستطاعة، أما ترك المنهي عنه لم يعلقه على شيء. وقلنا أن فعل المأمور أعظم أجرا من ترك المحظور. كتبتها يا شيخ محمد ديت؟ طب اكتب فعل المأمور أعظم أجرا من ترك المحظور. والثواب المترتب على فعل المأمور أعظم أجرا من الثواب المترتب على ترك المحظور. والثواب المترتب على فعل المأمور أعظم من الثواب المترتب على ترك المحظور. وقلنا إن ترك المحظور ينبغي أن يكون الترك لله عز وجل، وكذلك فعل المأمور ينبغي أن يكون الفعل لله عز وجل. شيخ الإسلام يقول الكلام الحرام يجب الصمت عنه. وكما تعلمون أن الإنسان فينا إذا أراد أن يتكلم باختياره، ركز، إذا أراد أن يتكلم باختياره يعرف ما يقول أم لا؟ يعني أنا الآن بتكلم باختياري، وقبل أن تخرج مني الكلمة أعلم ماذا أقول. فإذا كانت الكلمة التي يقولها الإنسان محرمة بالأدلة الشرعية يجب الصمت. كيف الصمت؟ أطبق عليك شفتيك، انتهى الأمر على ذلك، يعني لا تكلف نفسك أكثر من هذا، أطبق عليك شفتيك. لذلك لما قال عز وجل ما يلفظ من قول، من قول، قول نكرة تفيد العموم والشمول، إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لما؟ لأن الإمساك عن الكلام من أيسر ما يكون، وهو إطباق الشفتين. يبقى الكلام الحرام الذي يتكلم به الإنسان باختياره وبعلمه يجب عليه الصمت. طيب، وفضول الكلام ينبغي الصمت عنه. فضول الكلام أي كلام ليس من ورائه فائدة، هنا ينبغي الصمت عنه. لذلك أثر عن العبد الصالح الربيع ابن خثيم، وهو من أئمة التابعين من تلامذة عبد الله بن مسعود، كان هذا العبد الصالح يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. معايا مشايخ، ما احنا وإحنا بنتكلم عن هذه الأمور ينبغي أن نتعلم ونتربى على ترك فضول الكلام. شيء لا يعود عليك ولا على من يستمع إليك بأي فائدة. لما الكلام؟ ما الداعي للكلام؟ فالربيع بن خثيم هذا كان يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. خليكم معايا مشايخ، الله يبارك فيكم. ومن معالم التربية في شريعة الإسلام، فكان المعلم بتاع الأسبوع اللي فات اللي هو كان بعنوان إيه؟ الرجوع للحق من شيم الأكابر. من معالم التربية أيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أنا قاعد أنا بالشيخ جه يزورني أو ذهبت لزيارتي، وبدأت أتكلم في أمر لا ينفعني ولا ينفع. لما الكلام؟ ما الداعي للكلام؟ فالربيع بن خثيم هذا كان معلوم عنه قلة الكلام، وأيضا كان مشهور بغض البصر لدرجة أنه كان إذا ذهب إلى ابن مسعود ليصحبها أو يتعلم منه وينادي على الباب، تقول الجارية لابن مسعود: إن صاحبك الأعمى بالباب من كثرة غض بصره. إن صاحبك الأعمى بالباب. الشاهد لما بلغه مقتل الحسين بن علي رضي الله عن الصحابة أجمعين، قال الناس: الآن يتكلم الربيع، نسمع منه كلام بقى. ما هو خد بالك، كلما أقللت من الكلام كلما اشتاق الناس إلى سماع كلامك، وكلما كنت ثرثارا مل الناس منك. فذهبوا إلى بيت الربيع بن خثيم فطرقوا عليه الباب، ففتح قوة ونظر إليه وقال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا له: قتل الحسين بن علي. فقال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فقالوا له: يا ربيع، إن القوم نادمون. قال: إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابه. وأغلق القوة ودخل ظهره. ده اللي عاوزين في ربنا وانت عليه. يعني أنا رحت أزور أخويا رجب، يبقى الكلام على القدر، ما هي ثرثرة. الله سبحانه وتعالى أعطاك القدرة على الكلام، ولما أعطاك اللسان والشفتان والحنجرة والأسنان لتحسن المخارج أعطاك الشفتين، حتى إذا هممت بكلام لا ينبغي ولا يليق أطبق عليك شفتيك. يبقى الكلام المحرم يجب الصمت عنه، والكلام فضول الكلام ينبغي الصمت عنه. وأرجو منكم إخواني وأنا معكم أن نراعي هذا حينما نجلس في بيوتنا مع أهل بيوتنا، راعي هذا، تعلم وامسك زمام نفسك وعلم زوجك وأولادك. ليس كل كلام يعلم يقال، وليس ثم فائدة من الثرثرة بدون أي شيء. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. لا، هذا من الكلام الواجب أو أقل درجته المستحب. خلاص، في الحالة الأدية أخي الفاضل أمسك عليك لسانك ولا تجلس في مثل هذه المجالس، لأن الأغلبية عند عامة الناس الكلام بالهوى، ولا يتكلمون لا بعدل ولا بحق ولا بعلم. ورحمة الله على الشافعي حينما قال: لو ناظرني عالم لغلبته، ولو ناظرني جاهل لغلبني. لما؟ لأن الجاهل ما عنده ضوابط يقف عندها. يعني أنا أتناقش أنا وأنت في قضية معينة، أنت عندك ضوابط تقف عندها وأنا عندي ضوابط يستحيل أن أتخطاها. الجاهل وصاحب الهوى والعمي ما عنده هذا الكلام، يبقى الكلام منا معه مضيعة للوقت ولا يأتي بأي فائدة. كويس. وقال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يجب أن نراعي. تذبذ الله يبارك لكم، أرجو منكم أن يكون كلامك ليس وليد فعال ولا حمية. أي كلام وليد فعال أو حمية دائما يكون خطأ في الغالب الأعم، فلا يكون كلامك متولدا من انفعال أو حمية، ولكن يجب أن يكون على بصيرة وعلى فقه وعلى علم. واخد بالك، وتخير المجالس والمقامات التي تتكلم فيها، لأنه ليس من الحكمة أن تتكلم بشرع الله وبحق ولا يقبل كلامك. ولكن أنا أخذ بمقاييس وبأسباب الدنيا وأقول أن هؤلاء القوم سينصتون للكلام فأتكلم، فإن لم يقبل كلام فهذا من تقدير المولى عز وجل، ليس علي فيه شيء. ولكن أكون ثرثارا في أي مجلس أتكلم بأي كلام راق لي؟ لا، هذه مفسدة عظيمة وليس من ورائه خير قط. تريد أن تقول شيئا؟ اسمع اخي الفاضل، اسمع، نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب. أخونا بيتكلم عن مسألة كيفية دعوة الناس إلى الحق. هذا الأمر لكي نضع ضوابط لا يحيد عنها أحد سنخالف الشرع، لأن هذا الأمر يتعلق بأحوال الناس وبأحوال المجتمع الذي تعيش فيه وبالمادة العلمية التي تكلم الناس فيها. ولكن على وجه الإجمالي، ما هي مهمة الداعية على وجه الأرض؟ إيه هي مهمتك ومهمتي اللي هي مستقاة من منهج الأنبياء؟ اتنين منهمش غير. المهمة الأولى عرض الإسلام بشموله وبعمومه بأسلوب طيب، بأسلوب جذاب تسلك فيه المسالك الشرعية. أنا بعرض الإسلام، الإسلام هو واحد اثنين وهكذا في نقاط محددة وفي أمور معينة. الأمر الثاني تبصير الناس بالعيوب وبالأخطاء التي يقع فيه، هي دي المهمة بتاعتنا. طيب، مسألة وهي: هل يلزم من الداعية أن يستمر في بيان المخالفات لأن الناس ما زالوا مستمرون عليها؟ الجواب نعم، وإياك ثم إياك أن تتأثر بما يقول الناس عارفة الحلال والحرام، إياك. ولكن غير الأساليب. غير الأساليب يعني إيه؟ ابدأ ابحث عن النصوص الشرعية المرهبة في هذا الأمر الذي ما زال الناس يصرون عليه. ابحث بنصوص المرهبة على وبأقوال أهل العلم وبالأحكام الشرعية. أما أنك تمل لأنهم أسمعتهم الأحكام أكثر من مرة وما زالوا، مللك علامة فشلك، مللك علامة فشلك. لذلك هذا الجزئية متولدة من كلام أهل العلم في مبحث فقه الأمر بالمعروف والنهي عنه، وهي: هل يلزم للاحتساب أن يتغير المنكر؟ الجواب لا يلزم. يعني أنا دلوقتي بحتسب أو الشيخ بيحتسب على جماعة، هل لكي يحتسب يغلب على ظنه أنهم يستجيبون لكلامه؟ أبدا. من قال الكلام ده؟ ده أنا أحتسب وأتكلم وإن غلب على الظن أو تيقنت أنهم لن يستجيبوا أصدع بالحق وأتكلم به. ودي مسألة بتشكل على الكثير، يقول لك أنا أعمل إيه؟ أنا كلمتهم ما سمعوش الكلام. لا، أعد وكرر وزيد وعيد، لأن كثرة بيان الأحكام الشرعية يحدث في القلب ما يسمى بنكاية القلب. خدوا بالكم منها كويس، كثرة الكلام في الأحكام الشرعية يحدث في القلب ما يسمى نكاية القلب. ونكاية القلب هذه يتولد منها أن يشعر الإنسان بأن عمله قبيح، بعد ذلك يبدأ يفكر في ترك هذا القبيح. أيضا ممكن يتغير أو يتأثر بمن تكلمت ليس من أجله، مجرد أنه سمع الموعظة فتأثر بذلك. يبقى الشاهد، أنا مهمتي إيه؟ ركزوا بقى معي، مهمتي إيه؟ أعرض الحق وأعرض الإسلام. يا أخوانا، موقف الشريعة في الوضوء كذا وكذا، موقف الشريعة في عمل المرأة كذا وكذا، موقف الشريعة في البيت وهكذا، بعرض الدين. وهذا لابد أن يكون متناسبا مع ما يحتاجه الناس. يعني أنا في منطقة معينة، منطقة صناعية، والعمال يعملون والأجراء والأجر والمستأجر والكلام ده كله، أبين الأحكام الشرعية. أيضا وبينما أنا في حي من الأحياء وجدت أن أهل الحي على معصية معينة يخالفون شرع الله في مسألة معينة، لما سكتش لابد أن أتكلم. وأخطر شيء أحذر نفسي وإياك من السكوت عنه البدع. البدع، واخد بالك؟ وإن استدعى الكلام على البدع عموما وبيان البدعة وحرمتها والأدلة على حرمتها، ده ما بيخضعش للمصلحة والمفسدة، كله مصلحة. أعيد تاني، الكلام عن البدع كبدع، يعني بتكلم عن بدعة الذكر الجماعي، بتكلم عن بدعة الذكر الجماعي بعد الصلوات، إلى غير ذلك من البدع الموجودة في المساجد أو خارج المساجد، هذا الكلام لا يخضع للمصلحة والمفسدة، بل كله مصلحة. إمتى المصلحة والمفسدة بقى؟ لما أتكلم على شخص بعينه، بعين أقول فلان ابن فلان مبتدع ضال، دعا الناس إلى الخروج على ولاة الأمور ودعاهم إلى التحزب وأدى إلى التفرق والتجرد. في هذه الحالة براء المجتمع اللي أمامه. لو قلت إن الدعوة إلى التشرذم والتفرق محرمة وما بال أقوم يفعلون. ممكن يقول واحد من عامة الناس قالك ده محدش بيعمل الكلام ده. ففي هذه الحالة أضطر أن أبين واذكر الشخص بعينه. والرجل يا أخوان الذي ابتدع في دين الله وأفسد إفسادا أيام إفساد، هذا ليست له حرمة، ليست له حرمة، بل لابد أن يبين أمره حتى يحذره الناس. يبقى أيضا مهمتي للمرة الثالثة كداعية بيان الإسلام التحذير من المخالفات التي يقع فيها الناس، خاصة البدع، خاصة البدع. يقول شيخ الإسلام: الكلام الحرام يجب الصمت عنه، وفضول الكلام ينبغي الصمت عنه. الفقرة 94 بعد 103: يلزم الإنسان طاعة والديه وإن كان فاسقين في غير معصية. يلزم الإنسان طاعة والديه وإن كان فاسقين في غير معصية، بل يلزم الإنسان طاعة والديه وإن كان كافرين، وإن كان كافرين في غير معصية. ما المراد بذلك؟ إذا أمر الوالدان أو أحدهما أحد الأبناء بشيء من معصية الله بإجماع أهل العلم لا يحل لهم الطاعة. وأيضا هنا ما ينفعش حاجة اسمها مصلحة ومفسدة، ما نتكلمش فيها، لحظة واحدة بس. وأرجو الله يبارك فيكم، لأن ساعات أمور بتعدي على البعض بيأتي من وراءها شر كبير. فرق بين أن نتكلم بالأحكام العامة وفرق بين قضايا الأعيان، والخلط بيجي من هنا. القواعد الكلية تطبق على الجميع، قضايا الأعيان إن اختلف حكمها عن القواعد الكلية فهي مقصورة على قضية العين، لا تتعداها ولا تتخطاها. يعني المشهور عند كثير من أولياء الأمور أن يمن الله عز وجل على أحد والديه بالاستقامة على شريعة الله والاستقامة على المنهج الصحيح، ويبدأ هذا الولد في طاعة والديه وبدأ يطلب بعض العلوم الشرعية ليعرف الحق من الباطل فيتمسك بالحق ويترك الباطل. يبدأ الوالدان يعني الأمر والنهي وعدم الذهاب إلى المساجد وعدم حضور دروس العلم إلى غير ذلك، ودي مسألة موجودة بكثرة. وما حدث في مصرنا جعل ولاة الأمور يحرصون كل الحرص على حبس أولادهم وترك العلم الشرعي جملة، وإياك ثم إياك. وحقيقة الأمر إن التمسنا العذر لأولياء الأمور من وجه فلا يلتمس لهم العذر من وجوه كثيرة. ووجه الخطورة يكمن في ماذا؟ بعض الدعاة المنحرفين بدأوا يبثون أفكارهم وظهرت أفكارهم في تصرفات بعض الشباب وبعض الصبية. ولا يلزم من وجود هذه الأفكار المنحرفة أن نمنع العلم الشرعي أو نمنع أولادنا من طلب العلم الشرعي، لا يلزم. واخد بالك لما؟ لأن المفسدة المتولدة على منع العلم الشرعي أعظم بكثير من المفسدة المتولدة من طلب العلم وإن وجد بين الصفوف من يعلم الخطأ. وهنا يجب على ولاة الأمور، بل يجب علينا جميعا إن علمنا رجلا صاحب فكر منحرف ألا نتردد لحظة واحدة في نصحه مرة واثنين وثلاث، فإن أبى وأصر على ما هو عليه لا، ده رفع أمره إلى السلطان واجب متعين على من يعلمه. كلام واضح، رفع أمره إلى السلطان واجب متعين على من يعلمه، وإلا كيف يمنع المنحرف من بث أفكاره؟ طب أنت ما أدبتش عليه، والشيخ وأخونا ذهبوا إليه مرات عديدة حتى يثنوه عما يقوله من فكر منحرف مصر على ما هو عليه. لا، أمره إلى السلطان، للسلطان أن يتصرف فيه كيف يشاء. وإن سميت أو سمى بعض الناس ما فعلته أنت من رفع أمره إلى السلطان من أسماء قبيحة، إياك أن تهتز وإياك أن تتغير مما أنت عليه. الكلام واضح ولا أفسره أكثر من ذلك؟ إخوانا، من مسالك إبليس ومن مسالك أهل البدعة تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية، لينفروا الناس عن الاستقامة على المنهج الصحيح. واخد بالك؟ أخونا في قرية معينة أو في بلد معين، والله عز وجل لحكمة يعلم، ابتلى برجل سوء في قريته، يدعو الناس إلى تكفير الحكام، يدعو الناس إلى سب الصحابة، يدعو الناس إلى الانتقاص من العلماء. وأخونا على قدر كاف من العلم بين له خطر ما هو عليه، ومع ذلك مصر. ده مش مصر وبس، وبدأ ينجذب إليه بعض ضعاف العلم وبعض أصحاب الأهواء. طيب، إلى متى يترك؟ وإن ترك، العواقب والشؤم المتولد من وراء ذلك من يتحمل ثماره؟ ما هو ده اللي حصل في مصرنا، هذا هو الذي حدث. لما بدأت الأفكار المنحرفة تنشر بين الناس، الكلام ده من أول 1940، ومصر يصب في عقول أبنائها الأفكار المنحرفة من التاريخ الذي ذكرته لك. بدأت هذه الأفكار يظهر آثارها على السطح بين الحين والحين، واخد بالك؟ لدرجة أن أنا استمعت مرة، والكلام مش مستخبي، لك أن تسمعه وأتيك به، يعني مش حاجة مستخبية مش عندي بس، لا ده موجودة في كل مكان. سمعت مرة من واحد من المتهمين في قضية الفنية العسكرية اللي كانت في سنة 75، بيقول إيه؟ وتكفير الحكام وولاة الأمر أمر مستقر عندنا لا يحتاج إلى نقاش. أي والله بالنص، يعني قضية إيه؟ حتى بقول كده في مقطع آخر، قضية مسلم به، يعني ما ينفعش فيها الكلام. طيب، هذا وكان عنده من العمر تقريبا كان لسه في الجامعة، هذا كيف استقى هذا الفكر ومن الذي أرضعه إياه؟ وأين المستقيمين على المنهج المخالفين للأفكار المنحرفة؟ وأين دور ولاة الأمور؟ هل علموا أم لم يعلموا؟ ما هو لابد أن نتعلم ونتعظ من كل ما يقع، وإلا ما حدث سيحدث. وإن كان الله عز وجل سلم في المرة الأولى لحكمة يعلمها، فليس عندنا يقين أن سيكون السلام في المرة الثانية، لا ندري، لا ندري. يبقى الشاهد يا أخوانا، بالنسبة للوالدين، الطاعة في المعروف، أمرك بمعصية أو نهاك عن واجب فلا يجوز. الضابط هو أمرك بمعصية أو نهاك عن واجب، واجب متعين عليك، هذا لا يجوز. أما إن نهاك عن مستحب فهذه قضية أعيان، تعرض على شيخ يفتيك بسماع كلام والديك أم عدم السماع. والذي نراه من خلال النظر إلى المجتمع وإلى الواقع وبالاستقراء الأغلبي مش الكامل، أن كثيرا من الشباب حينما يستقيم على المنهج ويحب يطلب العلم الشرعي يبدأ ينظر إلى والديه نظرة غير صحيحة، ويقلل من شأنهما ويرفع صوته عليهما بالإنكار، وممكن يتكاسل عن كثير من الأعمال الواجبة عليه، فيتولد من ذلك بغض من والديه لما صار إليه، ومن هنا يأتي الصدام. أما واحد بيطلب العلم ومستقيم مع أبيه وأمه ويسمع لكلامه ويقوم بالأعمال المنوطة له على وجه التمام ووجد عنده بحبوحة من الوقت وبدأ يطلب العلم الشرعي قل أن ينهاه والده قل أن ينهاه والده. يبقى مسألة طاعة الوالدين في المعصية أو النهي عن الواجب لا تجوز مطلقا وإن كان فاسقين لا وإن كان مشركين. أيضا مما ينبغي ذكره هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك. هذا النص إخواني نص صحيح لا مطعم فيه البت، ولكن الإشكالية في فهم النص طبقا للأصول والضوابط الشرعية. أنت ومالك لأبيك بضابطين اثنين، الضابط الأول ألا ينفق ماله في معصية الله الذي أعطيته إياه، الضابط الثاني ألا ينفق ماله على مالك على غير نفسه. يعني لا يحل للوالد أن يأخذ من مال أحد أبنائه ويعطيه لابن آخر، لا يحل. فإن تضرع وتشدق واحتد بقوله أنت ومالك لأبيك لا، هذا الاحتجاج غير صحيح في غير موضع. يبقى أنا ملزم بالنفق على أبوي فيما يحتاجانه في حاجيتهما الشخصية من مأكل ومشرب وملبس ومركب إلى غير ذلك، وطبعا في حدود المعقول يعني على قدر معيشتك. يأخذ المال منك لينفق في معصية الله لا يحل لك، وإن غضب وغضب. يعني لو طلب منك الوالد أن تشتري له تدخينا أو خمرا أو غير ذلك لا يحل لا يحل. فإن طلب منك المال وغلب على الظن أنه سيذهب به إلى هذا الموطن لا يحل له أن تعطيه، وإن دعا عليك وغضب عليك لا تعول على هذا فدونه خرط القتاد. وإن غلب على الظن أن الوالد سيأخذان المال وينفقانه في غير محله الشرع ألزمك أن تأتي لهما بما يحتدانه من الأمور العينية. تقوم تجيب له اللحم وتجيبها له مستوية عشان ما يبيعهاش، واخد بالك أنت؟ ما أصل ده أمر شرعي، ده أمور شرعية ما فيش فيها تهاون لحد، واخد بالك؟ كن بقى أن هو يغضب أو لا يغضب لا تعول عليه مطلقا. واضح يا إخواننا المسائل دي؟ يبقى مسألة ضابط بر الوالدين وعقوق الوالدين الأمر أيسر مما يعقده الناس. يقول ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعا فسائر المقامات أولى. فضل سيد. أنت ومالك وليس إيه؟ لا تعطيه، ولكن ممكن أن تتكلم لما تريده. يا أخوانا القضية فين؟ قضية أن الإنسان منا بنص الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستسأل عن ذلك، لابد أن تكتسبه من حلال وتنفقه في المباح، ده أقل شيء. أما في المكروه أو المحرم تحاسب عليه. أبوك عنده من المال الكثير وطلب منك مبلغا من المال، طيب تقول له يا أبي المبلغ بس هل لي أن أسأل أين تذهب به؟ هذا من حقك الكلام ده، لو هو محتاج لك أن تتكلم. لذلك الأصل أن الوالد إذا طلب من الإبن المال يعطيه، ده الأصل. متى يمنع؟ إذا غلب على ظن الإبن أو تيقن أن الوالد يستخدم المال في غير ما أمر الشرع أو يعطي المال لأحد الأبناء أو لبعض الناس، هذا ليس من حق. يبقى الوالد مقيد بإنفاق مال ابنه في احتياجاته الشخصية فقط. لدرجة أن العلماء تنازعوا في مسألة، وهي الوالد لا يملك نفقة الحد، لا يملك نفقة الحد، هل يجب على الابن الذي يملك أن يدفع لأبيه لكي يحد؟ نزاع بين أهل العلم، نزاع بين أهل العلم. إذا كان النزاع في يعني أداء فريضة فكيف بما هو دونها من باب أولى؟ لا يجوز. يقول شيخ الإسلام ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعا فسائر المقامات أولى. المقام الأولاني له معنى والمقامات الأخرى لها معنى كويس. ولا يشرع تقبيل المقام أي مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما قال عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الوقت يا مصطفى لسه ده المقام لا يشرع تقبيله ولا مسح. لما لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لأن المسح والتقبيل سيكون عبادة، مضبوط؟ والأصل في العبادات إيه يا شيخ؟ المنع والحظر إلا بنص. يبقى الذي يتمسح بالمقام ويقبله ولو لم يلتمس به البركة يلزمه الدليل. لذلك قلنا أنه لا يجوز التمسح بالكعبة إلا بالركن فقط وبالحجر فقط. لما؟ لورود النص بذلك. لذلك هذا الذي قاله ابن الخطاب عمر رضي الله عنه لما اقترب من الحجر وبدأ يقبله ويمسحه، قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني بذاتك، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. انظر إلى يعني شدة التمسك وتوحيد المولى عز وجل. يبقى المقام لا يشرع تقبيله بحال من الأحوال ولا المسح اللي هو مقام إبراهيم. شيخ الإسلام بيقول فسائر المقامات أولى. سائر المقامات الذي ابتليت به البلاد الإسلامية من الدفن في المساجد وصنع مقام للقبر سواء في المساجد أو في غيرها. لذلك وهذا إن شاء الله نأمل أن نبدأ به فيما بيننا اللي هو إيه؟ مسألة تشييد المقابر على السنة، وإياك ثم إياك أن تستقل نفسك أو تقول وماذا أصنع بنفسي وأنا في بلد فيها مقابر مثلا 4 فدادين. لا، دايما البداية كده يا أخوان، البداية تكون قليلة. مسألة بقى إن المياه الجوفية والكلام ده دي كله كذب وليس فيه شيء من الحقيقة قط. بناء مقبرة أقرب شيء إلى السنة كما يلي: مربع أضلاعه كالآتي، عرضه 80 سنتي، وإن صنعته مترا فلا بأس، 70 فلا بأس، طوله 2 متر، ارتفاعه 60-70 سنتي فقط، ويوضع فيه رمل 30 سنتي، واخد بالك؟ وإن رفعته إلى 1 متر لا بأس، وبعد ذلك يغطى بقطع خرسانية ملتحمة فيما بينه، ثم يهال فوقه التراب، وانتهى الأمر على ذلك. إيه الإشكالية في كده؟ أنتوا معايا وعاوزين أنا أقول الكلام ده إيه؟ طبعا مثلا إيه الشيخ محمد مثلا وأخونا راجب وأنا أصبحنا مثلا أولياء أمور ولنا استقلالية، واخد بالك؟ وأنا عندي مقبرة، واخد بالك، قديمة أريد أن أقوم بتجديدها. طبعا كل المقابر في المنطقة بتاعتنا غلط في غلط كله. الله عندنا في القرية ربنا يهديهم، مررت على مقبرة قبل يومين والله بهرت، وجهة عمارة أفخر أنواع السيراميك. طبعا الكلام ده كله محرم ولا يجوز، وإياك ثم إياك أن تكل وتمل من بيان حرمته. وحديث علي بن أبي طالب لما قال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أبعثك، طري شوي على ما بعثني الله عز وجل عليه، ألا تضع قبرا مشرفا إلا سويت، ولا تمثالا إلا طمست. ولكن التطبيق العملي أنا وإنت نبدأ، واخد بالك، ونعلن للناس هي دي المقابر، ولأن هذا الأمر يعني معمول به في بعض المناطق من حولنا، حفرة على وش الأرض. وطبعا هنا المتعارف على أن المياه الجوفية حتى لو بجوار الأرض الزراعية 50 سنتي عمرها ما تظهر مياه. طب ظهرت يبقى على وش الأرض، مكان مرتفع تبني مربع مستطيل، قصدي أضلعه، عرضه 70-80 سنتي، في واحد لو نام على جنبه مهما كان بدينا أكثر من 80 سنتي ما فيش، مهما كان بدين، ما هو المقبرة الواحد، وطوله 2 متر، ما فيش حد أطول من 2 متر، معروفة دي، أكتر واحد في مصرنا 180 سنتي، 185، كويس كده. الارتفاع بقى دي اللي هو هنقول مثلا 1 متر، ما فيش واحد عرضه 1 متر، ما فيش، الكلام ده مش موجود. وبعد ذلك هذا المستطيل يغطى بقطع خرسانية، قطعة بجوار قطعة بجوار قطعة، يجي واحد فني يعملها يعني ايه بحس ايه اللي هي بيسموها بلغة الصناعية عشق ومعشوق، واخد بالك؟ واللحمات بينها توضع عليها بعض الأسمنت والرمل المادة، وبعد ذلك يهال عليها التراب وانتهى الأمر على ذلك. الشرع المطهر أذن لنا أن يرفع القبر قدر التراب الذي يخرج منه. معايا أخي الفضل؟ فإحنا لما نيجي أصل الكلام ده إحنا عاملينه واقع، المقبرة بصور الأرض، واخد بالك؟ يعني لو قلنا لو خدنا 50 سنتي من الأرض 40 سنتي من الأرض، و40 سنتي كمان و50 سنتي فوق 60 سنتي، يعني معناها شبرين. هذا ليس فيه شيء مطلقا، ولا بأس أبدا أن تقط مقبرة جنب مقبرة جنب مقبرة جنب مقبرة. لا، الأسمنت تلحم به القطع الخرسانية وبعد كده تحط فيها شوية تراب، هي دي المقابر، وانتهى الأمر على ذلك. تخد بالك بقى، لحظة واحدة كمان، الواحد بس وقبر بجواري، وقبر بجواري، نعم في موجود، لأن الشخص بالأمر أصلا بكلمك عن واقع الدفن بهذه الطريقة ما بيمرش عليه سنة كاملة، وإذ فتحت عليه ما تجد إلا عظاما بارية، نركنها في مكان ويوضع شخص آخر. أي نعم، لا 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 ما فيش، مش هلاقي أماكن بقى كده، لأن هذا كم صنعناه مع إخوان. تخيل بقى، لحظة يا شيخ كمل، تخيل لو تمت الدفن وبناء المقابر بهذا الأمر، كيف يتم الطواف حول القبر؟ وكيف يتم التمسح بالقبر؟ مش موجود، ما مش موجود أصلا. علشان كده ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المتع الداء والدواء أن المعصية تولد معصية كما أن الطاعة تولد طاعة. طيب دخلنا المقابر وجدنا القبر حوله قبة، وفي القبة حولها اللون الأخضر، ويبدأ الناس يطوفون حوله وهكذا. هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. هذه الأمور يا أخواني، لأن كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لقيتك بقرابها مغفرة. ومن أقبح الشرك الطواف بالقبور، شرك أكبر مخرج عن المل، والاستعانة والاستغاثة بالأموات شرك أكبر مخرج عن المل. هذا كيف تولد؟ من رفع القبور ومن تشييده، واخد بالك؟ فدية الأمور أولى شيء بالدعوة لدين الله في مصرنا، وليس معنى ذلك أن نهمل الجوانب الأخرى، لا، بل يجب أن تكون هذه في أولويات اهتمام الدعاء في مصرنا، في كل بلدة وجد فيها الشرك كما ترونه واضحا. بل وصل الحال لو أن بعض أهل العلم أنكره لأنكر الناس عليه، بل وصل الحال، وهذا ما كنت أتوقع أبدا أن أسمعه، فتوى رسمية من دار الإفتاء بأن الصلاة في المساجد المقبورة مستحبة. والله موقع عليها علي جمعة بخطه وبختمه، انت متخيل؟ دي مستحبة، مستحبة. ما لا، بغض النظر يا شيخ الله يبارك، انا مقصودش عقدته، انا اعلم ذلك نعم، ولكن انظر وصل بنا الحال لترويج الشرك الى اي حد. فضل يا أخي. طيب، والنهي الوارد النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود واتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. لحظة واحدة، الله يبارك فيك، لحظة الله يبارك فيك. الإجماع منعقد بين الأئمة الأربعة على حرمة الصلاة في مسجد به قبر. معايا اخر فضل؟ لا، اصلا في مساله، لحظه واحده يا شيخ يا اخوانا، دراسه علم الاصول مهمه، وهو لا يحل لاحد قط ان يخالف الاجماع الذي انعقد. ده مش كده وبس، ده من اعجب ما قرات في الاثار المترتبه على الاجماع. ايه؟ لو انعقد الاجماع بين مجتهد الامه في عصر من العصور وانتهوا إلى أمر، لا يحل لأحد ممن أجمع أن يخالف. أخبرا؟ يعني بالضبط، هنفترض جدلا بس هو حد يصدق الكلام ده، إن إحنا كده مجتهد الأمة. افترض جدلا، اسرح بخيالك لعلها معايا، وأجمعنا على أمر معين، بعد أن أجمعنا
وانتهى الإجماع وخلاص وكتبنا ووقعنا، خرج أبا عائشة وقال لا أنا مخالف الإجماع، لا يحل لو أن فعل ذلك فهو عاصم مرتكب لكبيرة. يبقى سألت مخالفة الإجماع ليس بالأمر الهين والإجماع منعط، بل في فتاوى من دار الإفتاء المصرية في الصدر الأول في الثلاثينات والأربعينات بتقول بحرمة ذلك بل بالبطلان. ولكن هكذا الهوى إذا استحكم على إنسان ما يرجى من ورائه خير قط. عاوز تقول حاجة شيخ؟ لك أن تحب بصر حتى لا طوط ويعلم الناس أنها مقابر. فضل يا شيخ. لا، الشيخ الألباني لم ينقض هو الإجماع بنفسه، ولكن نقل كلاما لأهل العلم المعاصرين لمن أجمعوا على عكس ذلك. الشيخ الألباني نقل، لا هذا لا تقال. معي يا أخي فضل نكمل كلامنا. فضل الوقت خلاص يا مصطفى. خلاص نعم. إجماع أي نعم ببطلان ذهب إليه الإمام أحمد وهو الراجح. طبعا أنا لا أقول إلا به. نعم ببطلان نعم حتى صلاة الجنازة باطلة. نعم تفضل. لا يا أخي الفاضل، ليس في دين الله موالد ولا احتفاءات بمولد الناس، هذا من البدع والإجماع منعقد على ذلك. ولكن أذكرك ونفسي أخي الفاضل بما رواه الإمام الدارمي في المقدمة من حديث زياد بن حضير. قال زياد قال لي عمر يا زياد أتدري ما يهدم الإسلام؟ قلت لا أدري. قال زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. أخطر شيء على شريعة الإسلام اللي هو رجل لسن يجيد علوم الآلة يطعن في السنة، لسن، وهذا الذي ذكرت اسمه، أعفف لساني وأذنك أن نسمع اسمه مرة ثانية، ما عدناه إلا ضال مضل من قبل ومن بعد. الله هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. نعم. روى الإمام الدارمي في المقدمة بسند صحيح من حديث زياد بن حضير. قال زياد قال لي عمر أتدري ما يهدم الإسلام؟ قلت لا أدري. قال يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. فضل يا شيخ. الايه؟ لا هذا طالما انه لم يدفن فيه احد ولم يسمى باسم احد من الاموات فلا باس بالصلاه فيه. حاضر يا اخي بهذين القيدين معايا يا شيخ، لم يدفن فيه احد ولم يسمى باسم احد من الاموات، مسجد الولي فلان او كما يقول العامه سيدي فلان، هذا لا باس به. أما إن دفن فيه أحد أو سمي باسم أحد من الأولياء فهذا لشك الصلاة فيه محرمة والراجح أنها باطلة. فضل يا أخي. نعم ماله؟ طيب أخونا بيتكلم نقلا عن بعض أهل البدع وحاشاه أن يعتقد ذلك، يحتجون بضريح الإمام الشافعي. الشافعي رحمة الله عليه إمام من الأئمة بل من أئمتنا، ولا يحتد بأفعاله رضي الله عنه وأرضاه إن خالفت الدليل وهو حي، فكيف يحتد بما فعل به بعد موته؟ لذلك الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه اطلعت أنا بنفسي على وصيته، بس للأمانة صورة مش الأصل، والذي أطلعني إليه أقسمني بالله أنها صورة تبقى الأصل، أن الشيخ من جملة ما وصى قال وأدفن في مقابر المسلمين وأحذركم من دفني في مسجد. الشيخ مدفون فين؟ في مسجد، في مسجد في بطن، وبيعونه بولد. طيب في بطن هنا جنب المنصورة، واخد بالك؟ طيب في شرع من هذا يا شيخ؟ يبقى الرجل تبرع، والشافعي بنفسه أقر بحرمة الصلاة في المساجد المقبورة، فكيف يأمر هو أو نستدل بأنه له ضريح؟ هذا من الخلط ومن التلبيس على الناس. تفضل. نعم. هذا الذي قال هذا الكلام كذاب، كذاب نقطع بذلك، ولولا يعني القيل والقال أقسمنا أنه كذاب. حاشا للشافعي أن يقول ذلك، وأئمتنا الأكابر منعوا التبرك بآثار الصالحين سدا لذريعة الشرك، فكيف يتبرك بمبنى؟ لا يا أخوان، المسجد مسمى باسم صاحب القبر، الصلاة فيه مكروهة. ماشي يا اخوان.